الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيطيب لإخوانكم في تسجيلات الإمام الآجري رحمه الله أن يقدموا لكم شرح القواعد الأربعة لفضيلة الشيخ العلامة عبيد بن عبد الله الجابري حفظه الله. فإلى تلك المادة.
بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، في هذا اللقاء المبارك مع فضيلة شيخنا الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري في هذه الليلة، ليلة الثلاثاء الموافق 11 من شهر شعبان من عام 1427 للهجرة، يسرنا أن نقرأ على فضيلته رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ويتولى الشيخ التعليق بما يفتح الله عز وجل به عليه. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يتولاك في الدنيا والآخرة، وأن يجعلك مباركا أينما كنت، وأن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الثلاث عنوان السعادة.
الحمد لله، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد، فقد استهل المصنف رحمه الله رسالته هذه بهذه الدعوات العظيمة، وهذا دليل على أنه حريص على إفادة المخاطب، ولهذا كانت هذه الدعوات الجميلة. الدعوة الأولى سؤال الله البركة للمخاطب، والثانية أن يتولاه الله في الدنيا والآخرة، وهذا يعني أن الله سبحانه، أن المصنف رحمه الله سأل المخاطب الذي يطلع على هذه الرسالة ويسمعها ولاية الله في الدنيا والآخرة، وولاية الله في الدنيا شاملة لكل ما يصلح به حال العبد في دينه ودنياه من صلاح الحال والاستقامة على التدين الصحيح والتثبيت على الحق والنصرة والتمكين، وفي الآخرة السعادة العظيمة، فمن كان الله وليه في الآخرة سعد ونال رضوان الله. وأعظم ما يناله العبد الذي هو أكبر النعمة التي هي أكبر من الجنة وما فيها رضوان الله عز وجل، كما قال تعالى: ورضوان من الله أكبر. والدعوة الثالثة سأل الله له ما هو علامة على السعادة، وذلك لما يخلفه هذه الأمور على قلب المسلم من الطمأنينة وتمام اليقين والرضا بما قسم الله سبحانه وتعالى. وهذه الشكر على النعمة والصبر على المصيبة والاستغفار حول حال الذنب. فمن توفرت فيه هذه الخصال الثلاث كان في غاية التواضع لله سبحانه وتعالى وغاية التذلل وغاية الخشية بالغيب والشهادة من الله سبحانه وتعالى.
ثم قال رحمه الله تعالى: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون.
هذا بدء من المصنف رحمه الله في هذه الرسالة، وجعله صدرا لها تمهيدا لما بعد ذلك من القواعد الأربع التي بموجبها أو من خلالها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الكفار والمشركين. وهذا التمهيد يتضمن أولا تحديد الحنيفية، فقد ذكر الشيخ رحمه الله أن الحنيفية التي هي ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى ذكر الحنيفية في كتابه أو في مواضع كثيرة من كتابه ثناء على الخليل إبراهيم صلى الله عليه وسلم. ونعلم ثانيا أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يتبع هذه الملة في مواضع كذلك كثيرة من كتابه، كما قال تعالى: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. فهذا محمد صلى الله عليه وسلم يخبر الله عنه أنه أوحى إليه أن يتبع ملة إبراهيم، فإن الحنيفية السمحة التي رضيها سبحانه وتعالى للعباد والبلاد ولم يرضى غيرها. وثانيا ذكر المصنف رحمه الله أن الله خلق العباد لأجل ذلك، يعني لأجل إخلاص الدين له. واستدل بهذه الآية وهي ظاهرة في الدلالة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني لم يخلقهم من شيء آخر غير عبادة الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، كما أن الصلاة لا تسمى صلاة إلا مع الطهارة، فإذا دخل الشرك فيها فسدت كالحدث إذا دخل في الطهارة، كما قال تعالى: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.
خلاصة هذا: أولا أن الله لا يقبل عبادة خالطها شرك، سواء في تلك العبادة أو في غيرها. فمثال العبادة التي خالطها الشرك الذبح، فلو كان يذبح لله أضحية أو هدي ويذبح لغيره من المخلوقين، فهذا العبادة أصل. ومثال العبادات التي لم يخالف الشرك، لو كان إنسان يصلي لله ويحج لله ويصوم لله لكن يدعو غير الله أو يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله لكان مشركا. فالشرك مفسد للعبادة، محبط للعمل. وقد كانت قريش ومن دان دينها في جزيرة العرب يوم بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت لهم عبادة، كانوا يصومون عاشوراء وكانوا يصلون الرحم وكانوا يحجون وكانوا يعتقون ويتصدقون، فما قبل الله ذلكم منه كله. لماذا؟ لأنهم أشركوا. ويدل على فساد العبادات بالشرك هذه الآية التي ذكرها المصنف وهي آية براءة. حكم الله سبحانه وتعالى فيها على المشركين بأمرين: الأمر الأول أنه لا ينبغي لهم أن يعمروا مساجد الله، يعني شرعا لا ينبغي، ليسوا أفضل لها، أما قدر فقد يعمر المشرك مسجدا يبنيه ويزخرفه ويزينه ويزوده بما يحتاج، هذه عمارة حسية، وقدر الله سبحانه وتعالى أن هذا الكافر يعمر هذا المسجد، لكن شرعا ليس عمارا لها. وثانيا حكم عليهم بأنهم في النار وأن أعمالهم حابطة التي عملوها، وهذا مثل قوله تعالى: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. وأعني بالمثلية في الدلالة على حبوط عمل المشرك، وبهذا يعلم أن الذين يتقربون إلى من يزعمون فيهم الولاية بقربات شتى من ذبح ونذر وقراءة القرآن على أرواحهم تقربا بهم بذلك أنه لا تنفعهم عباداتهم، فعباداتهم كلها حابطة ما دام أنهم مشركوا بالله سبحانه وتعالى غيره. فالله لا يقبل عبادة إلا مع التوحيد كما قال المصنف رحمه الله: العبادة هي محض حقه سبحانه وتعالى، فلا يقبل من المرء العبادة حتى تكون جميع عباداته كلها خالصة لله سبحانه وتعالى. وثانيا استدل المصنف رحمه الله بدليل فقهي، هذا من قياس الأولى، تنبيه على الأولى، فاستدل على أن الشرك إذا خالط العمل أفسده بالحدث الذي يفسد الصلاة الذي يفسد الطهارة، وبفساد الطهارة تفسد الصلاة، فاستقام الدليل على أن العبادة لا تسمى عبادة لله سبحانه وتعالى إلا بالتوحيد الخالص له في جميع العبادات. نعم.
قال رحمه الله: فإذا عرفت أن الشرك إذا خالط العبادة أفسدها وأحبط العمل وصار صاحبه من الخالدين في النار، عرفت أن أهم ما عليك معرفة ذلك لعل الله أن يخلصك من هذه الشبكة وهي الشرك بالله الذي قال فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه.
هذا تنبيه إلى أنه لا يكفي في المسلم التوحيد لله والعبادة، بل لا بد أن ينضم إلى ذلكم البراءة من الشرك. ومثال آخر كذلك، لا يكفي في المرء أن يكون على السنة، بل لا بد أن ينضم إلى ذلك نفوره من البدع وبغضها وبغض أهلها. هذا هو مقتضى إخلاص العبادة والتجين لله سبحانه وتعالى. وثمة أمر آخر، وهو أنه يجب على من يعلم الناس دين الله أمرا. الأمر الأول الدعوة إلى التوحيد وإخلاص الدين لله سبحانه، وأن العبادة هي محض الحق جل وعلا. الثاني التحذير من الشرك، وأنه خطير على أصحابه. وهذان الأمران هما الأصلان اللذان ينبني عليهما دين الإسلام. وبهذا يعلم أن من قصر همه على تعليم الناس العبادة وأهمل الجانب الآخر الذي هو الحذر من الشرك، يعلم أنه إما جاهل بدعوة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ضال مضل صاحب هوى. وإيضاح ذلكم أولا آية النساء التي ذكرها المصنف رحمه الله إن الله لا يغفر أن يشرك به، فهذه موجبة على كل مسلم ومسلمة الحذر من الشرك. والشرك إذا أطلق هو الأكبر الذي ينقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. وثانيا خطورة الشرك على المرء، فقد تقدم أنه محبط للعمل. نعم، أقول هذا الذي يعني لا يجمع بين الأمرين، بين تعليم الناس عبادة الله عز وجل على وجه الخالص له سبحانه وتعالى، وبين التحليل والشرك، هذا جاهل أو صاحب هوى. وأكثر ما يذنب أصحاب الهوى والشطر والبدع إلى التهوين من أمر التوحيد، وأنه من أهم العلوم وليس أهم العلوم كما ذكر ذلكم الذي يسمونه عالم موريتانيا جوابا على سؤال وجه إليه هل التوحيد أهم العلوم، فقال ليس بأهم العلوم، هو من أهمه. وقد استغربته قناة المدن وبثت هذا وأثنت على الرجل أنه عالم موريتانيا ونحن نقول يجب على كل قناة تنتسب إلى السنة وأهلها أولا أن تكتفي بعلماء الذين عرفوا بالرسوخ في العلم وحسن التدين لله عز وجل والفقه في دين الله وخالص النصح للأمة. وثانيا إذا احتاجت أو دعا الأمر أو كانت مصلحة لاستضافة عالم من خارج قطرنا فيجب عليها أن لا تستضيف إلا عالما على مثل ما عليه علماؤنا أئمة التوحيد والسنة المعاصرون لنا ومن مضى قبلنا. فإن وصلت بهذا وإلا كانت خائنة لله ولرسوله وللمؤمنين، خائنة للأمانة. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم.
قال رحمه الله: وذلك بمعرفة أربع قواعد ذكرها الله في كتابه. فالأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت النافع الضار الذي يدبر جميع الأمور وما أدخلهم ذلك في الإسلام. والدليل قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون.
القواعد جمع قاعدة وهي في اللغة أساس البناء، والمراد بها هنا الأحوال التي كان عليها المشركون الذين بعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعامل معهم. وخلاصة هذه القاعدة وهي القاعدة الأولى: أولا إقرار المشركين بتوحيد الربوبية وهو توحيد الله بأفعاله التي انفرد بها، ومنها الخلق والرزق والملك والتدبير. واستدل المصنف رحمه الله على هذه القاعدة بآية يونس هذه: وجه الاستدلال أن الله سبحانه وتعالى أولا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأل المشركين عن هذه الأمور الأربعة: من يملكها؟ وثانيا إخباره سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أنهم سيقرون أن هذه هي ملك الله سبحانه وتعالى ولا شركة لأحد فيها. وثالثا وثمة أمر ثالث وهو أمر الله سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يذكرهم الله، يعني أنه هو المستحق العبادة. فقلت أفلا تتقون، يعني أتجاهلتم وتعاميتم فلا تتقون الله فتخلصوا له العبادة. وأما الأمر الثاني من خلاصة ما تضمنته هذه الآية أن إقرارهم بتوحيد الربوبية وحده لم يكن نافعا له، بل قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحل دماءهم وأموالهم وسبى ذراريهم لعل إنكارهم توحيد العبادة، ويقال توحيد العبادة. وبهذا أقول يعلم أن ما تعرض إليه بعض الجماعات الدعوية الحديثة، ولا غضاضة، أقول هي جماعة التبليغ، فتفسر لا إله إلا الله بما ذكر، لأن هذا التفسير باطل، أبطل باطل. ولازمه أن أبا جهل وأغراضه من صناديد الكفر كانوا على التوحيد، ويلزم أمر آخر أن قتلهم كان ظلما، نسأل الله العافية. هذا التوحيد فهمه أبو جهل، إذن يلزم على تفسيرهم لا إله إلا الله به أنهم موحدون وأن قتلهم ظلم. نعم، تعالى الله ورسوله عن ذلك.
قال رحمه الله: فالقائد الثاني أنهم يقولون: ما توجهنا إليهم وذهبناهم إلا لطلب القربة والشفاعة، نريد من الله ما منهم لكن بشفاعتهم والتقرب إليهم. ودليل القربة قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ودليل الشفاعة قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون.
خلاصة هذه القاعدة أنه يحرم على المرء أن يجعل بينه وبين الله واسطة يتقرب إليه، يتقرب إلى الله به في الدعاء والشفاعة. وذلكم أن الله سبحانه وتعالى أمر عباده أن يسألوه بلا واسطة، ووعدهم بالإجابة، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلا. الأمر الثاني من ملخص هذه القاعدة أن ما تعلل به المشركون على زمن رسول على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمنه من أنهم أرادوا منهم القربة إلى الله والشفاعة، هذا شرك وكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا الذي حذر منه المصنف ودلل من الكتاب الكريم على بطلانه، وأن الله عاد على المشركين ما صنعوه من ذلك، هو موجود اليوم في زمننا من يتعدل بعلة المشركين فيقول نحن أحقر من أن نتوجه إلى الله، علينا من الذنوب ما يقتلنا فنتوجه بها، فنتوجه بها. ومن من يدعو إلى هذا الصنيع اليوم الجفري علي المدعو الحبيب علي الجفري، فإنه يقرر هذا. وين اختلفت عبارته الأخبار؟ فهو وأمثاله يدعون المسلمين إلى أن يسرقوا ما سرقته مشركة قريش الأولى. نعم.
قال رحمه الله: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. الشفاعة المنفية هي التي تطلب من غير الله عز وجل، هي التي تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله، والشافع مكرم بالشفاعة، والمشروع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه.
وملخص هذا أولا أن من الشفاعة ما هو حسن ومحمود، لأن الله سبحانه وتعالى شرع في كتابه، ومنها ما هو قبيح مذموم، لأن الله سبحانه وتعالى ذم في كتابه ونفاه. وفي هذا الرد على من يثبتون الشفاعة إثباتا مطلقا في حق من يزعمون لهم الولاية في الدنيا والآخرة، وهؤلاء هم القبوريون وغلاة الصوفية، وهؤلاء مشركون كما تقولون. فالمذموم القبيح الشفاعة المنفية سميت منفية لأن الله نفاها، نفاها عن غير أولياء والاستقامة على ظاهرها. واستدل المصنف رحمه الله بهذه الآية، والشاهد منها قوله: والكافرون هم الظالمون. والمعنى أن من كفر بالله وأشرك به لا تنفعه شفاعة، ليس من أهلها. لأن الله لم يرضى قوله ولا عمله. وثانيا الشفاعة المثبتة وهي التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في المتواتر من سنته وصح بها النقل عنه، ولذلك سميت مثبتة. شرطان، أحدهما رضا الله عن الشاهد، رضا الله أحدهما إذن الله للشاهد، والله لا يرضى أو لا يعلم إلا من رضي عنه. ليس لكل أحد أن يشبع. وثاني بما رضاه عن المشكور، والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد، كما أخرج البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: لقد ظننت يا أبا هريرة أن لا يسألني عن هذا الحديث أول منك، لما عرفته من حرصك على الحديث. أسعد الناس بشفاعة يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فتلخص لدينا أن الشفاعة تكريم من الله للشافع، وهي كذلك رحمة منه سبحانه وتعالى للمشفوع فيه. ومن هنا يعرفون الشفاعة شرعا فيقولون: سؤال من رضي الله قوله وعمله ربه أن يغفر ذنوب بعض المسلمين يوما. وقد ذكر المصنف رحمه الله الشرطين وذكر دليل الإذن، وهي جملة من آية الكرسي واضحة، ويجمع الشرطين عن الإذن والرضا، إذن الله للشافع والبر عن المعبيد، قوله تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وها هنا يجب التنبيه إلى أمرين. الأمر الأول: أقسام الناس في الشفاعة. فإن من استعرض ما تضمنه الكتاب والسنة من أحوال الناس في هذه المسألة ظهر لهم أنهم ثلاثة، ثلاثة أقسام. أحدها الغلاة في إثبات الشفاعة، وقد قدمنا ذكره. الثاني الخوارج والمعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع، وهم الذين ينكرون الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين. والقسم الثالث وهو قسم الوسط، أهل السنة والجماعة، جعل الله وإياكم منهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وهم أهل السنة والجماعة والذين يثبتون الشفاعة بالشرطين المتقدمين. التمرير الثاني الشفاعة المثبتة على ضربين، أحدهما متفق عليه بين المسلمين ولا ينكر أحد منهم بما نعلم، وهذه الشفاعة العظمى التي يعتبر عنها أهل الرسل، التي يعتبر عنها أهل أولو العزم من الرسل وينتهي أمر الناس فيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها أنا لها، وتلكم الشفاعة هي الشفاعة عند الله عز وجل في الفصل بين أهل الموقف. فيأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيسجد تحت العرش مستأذنا ربه، ثم يمكث أسبوعا يلهمه الله محامد لم يكن يعرفها، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وستعطى واشفع تشفع. فالقسم الثاني الشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين، يعني الذين ماتوا على كبائر، فهذه السنة عقيدتهم في هؤلاء الموحدين الذين لقوا الله على كبائر أنهم تحت مشيئة الله ما داموا أنهم لقوا الله مصرين عليه. وأما الخوارج والمعتزلة فعقيدتهم في أولئك أنهم خالدون مخلدون في النار. واختلف هؤلاء في حكمهم الدنيويين، فكفرتهم الخوارج وجعلتهم المعتزلة في منزلة بين المنزلتين. والشفاعة في أهل الكبائر من الموحدين ثابتة في الكتاب الكريم، فتقدمها بعض الآيات، كما أنها ثابتة بمتواتر السنة الذي صح نقله عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك هي ثابتة بإجماع أهل السنة والجماعة. نعم. وثاني ما تضمنته الآية من ملخصها أنه يجب على المسلم فيما يجب عليه أن يعلم هذه المسلم وأن يفقهها حق الفقه، لأنك لو نظر إلى سياق القاعدة لا تجد رابطا لفظيا، وإنما هي بالتأمل، إنما هي بالتأمل والاستنباط. والسلف رحمة الله عليهم يفصلون التفصيل الذي يروي القليل ويشفي العليل في هذا الجانب، لأنه هو الأساس للتدين لله سبحانه وتعالى، وهو جملة الرسالات، هو أصل الأصول، أعني جانب الاعتقاد الصحيح. نعم. والسلف رحمة الله عليهم يفصلون التفصيل الذي يروي الغليل ويشفي العليل في هذا الجانب، لأنه هو الأساس في التدين لله سبحانه وتعالى، وهو جبهة الرسالات، وهو أصل الأصول، أعني جانب الاعتقاد الصحيح. نعم.
ثم قال رحمه الله تعالى: القاعدة الثالثة، النبي صلى الله عليه وسلم ظهر على أناس متفرقين في عباداتهم، منهم من يعبد الشمس والقمر، ومنهم من يعبد الصالحين، ومنهم من يعبد الملائكة، ومنهم من يعبد الأنبياء، ومنهم من يعبد الأشجار والأحجار، وقاتلهم صلى الله عليه وسلم وما فرق بينهم. فالدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله.
أرى أن تكملها كلها يا شيخ علي، لأن ملخص شيء.
قال: ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. ودليل الصالحين قوله تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. ودليل الملائكة قوله تعالى: ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة فهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. ودليل الأنبياء قوله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ودليل الأشجار والأحجار حديث أبي واقد من ليثي قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر وللمشركين سدرة يعطفون عندها ويموقون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار كما لهم ذات أنوار. فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكبر إنها السنن. قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: غير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين.
هذه القاعدة ملخصها فيما يأتي شيئين مجمل ومفصل. فالمجمل يتضمن نقطتين: النقطة الأولى أن الجامع بين هؤلاء وإن اختلفت معبوداتهم هو الشرك بالله سبحانه وتعالى، وبهذا يعلم أن من اتخذ رهدا لا تقبل منه دعواه بشيء، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، فالله لا يقبل العبادة حتى تكون خالصة كل هذا صحيح. النقطة الثانية الاستدلال بآية البقرة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل هؤلاء، ولم يخرج عن ذلك، وقاتلوه حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم بقتال هؤلاء حتى يجتمعوا كلهم على عبادة محبوب واحد لا حق لأحد في العبادة سواه، وهو الله سبحانه وتعالى، ويكون الدين كله لله. وأما المفصل فثم ذكره المصنف رحمه الله من الأدلة وهي صريحة واضحة باختلاف معبودات المشركين من دون الله سبحانه وتعالى. ويختص حديث أبي واقد الليث رضي الله عنه بالإضافة إلى موافقته ما قبله من الآيات، فهو منها أن الاسم لا يغير، مجرد الاسم لا يغير حقيقة الأمر، وذلكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم شبه مقالة أولئك القوم رضي الله عنهم من الصحابة لكنهم متأخرون مسلمة الفتح، شبه مقولتهم بمقولة بني إسرائيل. وإذا نظرنا إلى المقولتين من حيث اللغة وجدناهما مختلفتين، فأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا يا رسول الله، نادوه باسم الإسلام يا رسول الله، هذا دليل على أنهم يحبون التباع وأن أمر التدين موقوف عليه صلى الله عليه وسلم يا رسول الله. وأما بنو إسرائيل فكيف نادوا نبيهم يا موسى، يعني كأنهم ينادون إنسانا عاديا يا موسى في غاية الجلالة، لم يقولوا يا نبي الله يا رسول الله يا موسى. ثانيا قلبة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أن يسأل لهم صدرة يعلقون أسلحتهم به عند التبرك، بينما أصحاب موسى صلى الله عليه وسلم طلبوا ماذا؟ إله، قالوا اجعل لنا إلها. فأيهما الصريح؟ فأية قلبتين الصريحة في الشرك؟ طلب أصحاب موسى ليس كذلك، لكن لم يفرق السبب بين القلبتين لأن المؤدى واحد حقيقة واحدة. الفائدة الثانية إنكار المنكر في وقته والتشبيه والتغليظ لذلك، لهذا رد على بعض المتفلسفة والضعفاء على ذلك من السلفيين، هذا ليس هذا وقته، هذا يجب ينبغي تأجيله، الوقت لا يناسب الآن، المصلحة تقتضي أن يؤخر. فإذا نظرنا إلى الوضع من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الزمن الحالي. فمن الناحية الاجتماعية هؤلاء أعني القائلين يا رسول الله اجعلنا ذات أنوار إلى آخره، ممثلون سدس المعسكر أو خمس المعسكر. ومن الناحية الحالية الزمنية هم في حال غزو، لم تكونوا متجهزين إلى مسير، بل هم في مسير إلى هوازن وتقييد حتى يدخلوا في حقيقة الإسلام. تضح لكم الأمران أو لا يا إخوان؟ تضح الأمران؟ ومع هذا زجرهم النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الزجرات العظيمة، لم يقل نؤجل هذا الأمر حتى نعود، لا، ولم يقل هؤلاء قوم كفر لو شدد النكير عليهم ربما نصرفوا وتركونا، أعلن أن هذا الأمر مخالف لدين الله الذي دخلوا فيه. زجرات قوية اقتلعت الطلبة من قلوبهم، طلبة الشركية اقتلعتها من قلوبهم. نعم.
المقال رحمه الله القاعدة الرابعة أن مشركي زماننا أعظم شركا من الأولين، لأن الأولين كانوا يشركون بالله في الشدة ويشركون في الرخاء، ومشركوا زماننا شركهم دائما في الرخاء والشدة. والدليل قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
هذه القاعدة تتضمن الفرق أو أحد الفروق في الحقيقة بين شرك الأولين وشرك أهل زماننا. زماننا هو رحمه الله، زماننا أشد. هذا الفرق أن المشركين القدامى يدعوك أو أولا هم لا يدعون في معبوداتهم أنها تنفع وتضر وتخلق وترزق أبدا، بل يقرون أن هذا لك. وثانيا عبادتهم إياها في الرخاء، وأما في الشدة فإنهم يخلصون الدعاء لله سبحانه وتعالى كما هو ظاهر من الآيات التي ساقها المصنف رحمه الله دليلا على هذا. أما مشرك زماننا فهم يعني يشركون بالرخاء وبالشدة، دعاءهم غير الله بالرخاء وبالشدة. هذا يعرفه من عرف حال المسلمين اليوم المنتسبين إلى المسلمين، فإنهم وإن كانوا منتسبين إلى الإسلام وإلى أهل الإسلام لكنهم على الشرك، وهم كثرة عظيمة على هذا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
نحتاج لكم فضيلة الشيخ في طرح بعض الأسئلة،
نسأل الله التيسير. تفضل.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، يستحسن بعض من يعتني بتوجيه الشباب وتربيتهم بعض الوسائل التي يراها لا تخالف المنهج السلفي، فيكون الناس منها على قسمين: مؤيد ومخالف. فما الضابط الذي يمكن الرجوع إليه في مثل هذا الأمر؟
أولا
أهل السنة والجماعة والسلفيون لا يقعدون قواعد من جراء أنفسهم ولا يحددون ضوابط لتربية الناس سواء في مجال دينهم أو دنياهم على اجتهاداتهم البحثة، بل هم يبنون تربيتهم الناس على ما يصلح به حال تربيتهم الناس على ما يصلح به حالهم ومآلهم على النصوص من الكتاب والسنة وعلى فهم السلف الصالح. ولهذا فإنهم يهدمون كل ما يعرض عليهم ويرد عليهم من الأقوال والأعمال بميزانهم وهما النص والإجماع، فمن وافق نصا أو إجماعا قبل منه ومن خالف نصا أو إجماعا رد عليه ما جاء به كذبك. ولهذا أهل السنة يردون على المخالف من أهل السنة إذا خالف نصا صريحا من الكتاب والسنة أو خالف إجماع يردون عليه، لكن أهل السنة عندهم نظرتان، نظرة إلى المخالفة ونظرة إلى المخالفة، فالمخالفة لا يقبلونها بحال ما دام استبان لهم أنها تخالف نصا أو إجماعا، وأما المخالف فهو عندهم قسمان، قسم هو على السنة عرف عنه الاستقامة عليها ونشرها ونصرتها ونصرة أهلها، لكنه زلت به القدم، فهذا يردون مخالفته مع صيانته العرض وحفظهم كرامته، فما له عندهم من المكانة لا يحملهم على إغماض العين عن جدته، يردونه ولا يتابعونه على الحق، فهو عنده على مكانته من التوقير والاحترام والثناء الجميل والذكر الحسن. والثاني القسم الثاني من كان على البدع وإذاعتها وترويجها والدعوة إليها، فهذا يردون مخالفته بالقوة ولا كرامة له عندهم، لكن إذا كان يترتب على التشنيع عليه والتحذير منه مفسدة تضر لأهل السنة فإنهم يتحاشون ذلك ويكتفون برد المقولة أو الفعل الجيد. والمقصود هو حفظ السنة وأهلها، هذا المقصود عنده، فإذا تقرر هذا فنحن نعرض هذه الوسائل على بينكم الميزانين، فما وافق نصا أو إجماعا قبل منه وما خالف نصا او اجماعا رد عليه ما جاء به. واذكر بقاعده انا سميتها قاعده لانها في الحقيقه عباره ذهبيه ذكرها ابن القيم رحمه الله على ما أظن في الصفحة 38 من زاد المعاد النسخة المحققة، وأحكيها بالمعنى. فالمعنى أن من أسس للناس قواعد وأنشأ لهم أقوالا حسب فهمه وتأويله فإنها تعرض على الشرع ولها أحوال ثلاثة، وأكدر أن أحكيها بالمعنى. إحداها أن يشهد لها الشرع بالصحة فهي مقبولة. الثانية أن يشهد الشرع بالمخالفة، يعني يدل الشرع على أنها مخالفة فهذه يجب اقتراحها ورفضها. الثالثة أن لا يوجد في الشرع شهادة لها لا بالموافقة ولا بالمخالفة، فهذه ليس لأحد أن يلزم أحدا بها أبدا، يعني يقال له قاعدة فهذه لم أجد في الشرع ما يوافقها ولا ما يخالفها، ولكن ليس لك أن تلزمني أو تلزم أحدا بها. نعم.
هذا السؤال مكون من فقرتين. يقول في الفقرة الأولى: ما هي أبرز المخالفات التي تنتقد على جمعية إحياء التراث؟ والفقرة الثانية: ما رأيك في إقامة دروس المحاضرات تحت مظلتها؟
جماعة أو جمعية إحياء التراث قام الدليل عندنا عليها أنها جماعة منحرفة ضالة مضلة بشهادة النقل في العدول من أهل الكويت، ومنهم أخونا الشيخ فلاح ابن إسماعيل الكتاب، وأخونا الشيخ محمد ابن عثمان العندلي، وأخونا الشيخ حمد إبراهيم العثماني، وأخونا الشيخ أحمد بن حسين الشبيري، وشهادة آخرين من طلاب العلم الثقة. وبسطنا القول عما ثبت لدينا من انحراف هذه الجمعية في أشرطة كثيرة، وأحيلكم علينا لأنه لا يتسع المقام لذكرها. وعلى سبيل المثال، جلسة كانت معي مع بعض من كانوا معها عام 22,400,000 في حفر البحر، كنت في دورة علمية، ذكرت يعني تفصيلات، وتفصيلات أوسع في أشرطة أخرى. وأهم مخالفاتهم أنها مرجع للمبتدعة، مرجع لأهل التكفير، مرجع للإخوان المسلمين، مرجع لكلنا، كان تبليغيا أو إخوانيا أو سروريا قطبيا أو غيره، هي مرجع لهؤلاء التكوين، وهم أعضاء فيها، ومن لم يكن عضوا فإنهم ينشروا في لسانها الناطق باسمها مجلة الفرقان. وعندي مجلد كبير في وثائق تدل على أن هذه الجماعة منحرفة لعلي إن شاء الله أنشره.